وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خير الحديث كتاب الله أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب ربنا في تفسير القرآن الكريم العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله. نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعيننا فيها على الصواب، يلهمنا الصواب ويوفقنا للقول به، فليس كل من علم الصواب تكلم به إلا أن يوفقه العزيز العليم. قال الله تعالى في كتابه قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. طيب، وهذه أسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، أي شيء مقصود القرآن من ذكر مثل هذه الربوبيات؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذا. نعم، وهذه الآية تدعو لأي نوع من أنواع التوحيد؟ طيب، الجواب على الأول ونشوف الأخ.
نعم شيخنا،
تفضل.
نعم شيخنا، الآيات في الربوبية هي داعية لتوحيد الألوهية.
نعم، ذكر الربوبية دائما إن في خلق السماوات والأرض قل من ينجيكم أما يجيب المضطر إذا دعاه وهو الذي يتوفاكم بالليل إلى آخره، ملزم بتوحيد إيش؟ الربوبية. بينما نجي جماعة التبليغ يذكر ربوبيات كثيرة، وقف القلب مثل إطعام الجنين 9 أشهر، وقصص تحرك الربوبيات، بعضها خرافية ربما، فقط يدعون الناس بهذا للخروج معهم. والحزبيون من إخوان المسلمين يذكرون الربوبيات بمرقق القلوب، يريدون أن يكتلون الناس معهم، لأن الناس مفطورة على حب الأشياء دي، لأن القلب مفطور على محبة الله وتعظيمه والأنس بذكره. شوف العام كيف يذب العينين إذا ذكرت تعظيم الله عنده، مفطورة نفسه كما هي مفطورة على فعل الخير من العمرة والحج إلى آخره. فهم يعرفون هذا، فأحدثوا القصص وابتدعوها لتكتير الناس، كما جاء في عند ابن حبان لم تكن قصص في زمن النبي بكر وعمر، إلى أن قال كان القصص في زمن الفتنة، فالقاص يجمع الناس ويخرج الحكام بها ويفتن الناس. طيب، هل يتصور حينئذ بهذه المناسبة أن السلفي يمكن أن يذكر شيء من هذه القصص في خارج القرآن والسنة؟ يعني ليست قصة القرآن والسنة، يمكن سلفي يذكر في مواعظ شيء من هذه القصص؟ وما الفرق حينئذ بينه وبين الإخواني والتبليغ في باب القصص؟ نعم، شوف الأخ بخش. الأخ بخش تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ممكن ذكر القصص التي وردت عن الصحابة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ووردت في القرآن؟
لعلك ما سمعت القرآن السؤال. سمعت
يعني نعم، يستدل. هل يستدل؟
هل يجوز؟ لا يستدل، استدلال الكتاب والسنة فقط.
نعم.
هل يجوز للسلفي أن يذكر شيء من القصص خارج كتاب والسنة؟ وحينئذ إذا ذكر ذلك وجاز، فما الفرق بينه وبين القصاص الإخواني والتبليغي؟
يذكر قصص صحيحة وردت يعني.
طيب، يجوز يذكر قصة ذكرت بين الناس. إذن كيف تخرج من وصف القصاص المنهي عنه، والذي قال عنه ابن عمر كما عند ابن حبان لم تكن القصص في زمن النبي ولا بكر ولا عمر، وإنما أحدث القصص في زمن الفتنة، فكيف تخليه من هذا الوصف إذا ذكر قصة
إذا لم يستدل بها، يعني كالقرآن والسنة إذا ما جعلها استدلال؟
واحد، إذا لم يستدل بها. 2،
إذا كانت صحيحة يعني وردت قصة يعني من ثقة
يعني صحيح. على السلف تساهل في أخبار الناس، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب، إذا في المواعظ، نعم، لأن النبي قال حدثوا عن إسرائيل ولا حرج، باب أول أمة محمد. طيب، 3، خلنا نشوف غيرك أيضا يشارك. مبارك قطري تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ. من باب الاستئناس برضو.
نعم، الاستئناس. طيب، إيش الفرق الحين إذن الجوهري بعد ما ذكر فوق ما ذكر بين القصة وان في ترد القصة وقص القصة التي يذكرها العالم والسلفي كابن باز وابن عثيمين؟ ذكروا قصص، ذكر ابن عثيمين بعض القصص تذكرون في مجالس، نذكر واحد عندنا ابن عنيزة كذا وكذا وكذا وكذا، صح ولا لا؟
صح.
طيب، إذن ما الفرق بين العالم السلفي والإخوان القصاص اللي يسرد القصص في هذا الباب؟
لأنهم ثقات يا شيخنا.
أي ثقات. طيب، خلنا نشوف تجارب إخوان الثانيين. أحمد الكدالي تفضل. الكدالي
يا شيخ، أحسن الله عليك، لا يجعلها شغله الشاغل السلفي،
يعني ما يكثر منها.
نعم.
أي، والدليل على ذلك ابن عباس ذكر قصة برصيصة وهي من أخبار بني إسرائيل، لكن ذكرها عربا. الإخواني يكثر ويجعلها شغل الشاغل في المحاضرات، حتى يشغل الناس على التوحيد ولا لا؟
حتى قال العلامة الألباني لو صاحبت شخص مثل الشعراوي لن تأخذ منه علما في كيفية الصلاة، صلاة النبي، في تحقيق القول في سجود السهو قبل السلام بعد السلام، ما تخرج القصاص يا أخي بفائدة. نعم لا تخرج القصاص بفائدة. وبالنسبة للشعراوي تراه قال عنه الألباني صوفي، الألباني يقول عنه يعرف يقول كان صوفيا لا يثبت العلو لله، أشعريا خلفيا، أكثر الناس يعرفون عن هذا الله يهديهم، ويفسر القرآن باللغة وبالعامية، يفسر القرآن باللغة على المعاني يترك أثار الصحابة، وبالعامية كما ذكرت رؤيا رآه الشوكاني أو كذا قال اضبط لغتك لشخص مدرس، لا يعني لا شك أن لغة القرآن في شرح العلم أحسن من كلام الناس. طيب أحسنت. ثم أن السلفي يذكر مثل هذه القصص ليس الاستدلال كما ذكر، وإنما يذكرها والربوبيات أيضا لتقوية الإيمان لترك المنكر وليس تجميع الناس والتحزب، ففي فروق جوهرية يعني في ذلك. طيب ذكر لي الشيخ الفوزان مرة لما قدمت له بحث في بيته في الطائف، وكنت قد حظيت بجيرته سنوات، وكنت في دروسي بعض دروسي الخاصة أحضرها والحمد لله العام لا شك، فعرضت عليه بحث في بيته عن الرسومات الكاريكاتورية التي تضمن أو تقرن بأحاديث نبوية، فيرسم مثلا دجاجة وأيدي من يمين ومن شمال ومن فوق، ثم يكتب حديث يوشك أن تداعى لكم الأمم. هذا الرسم الكاريكاتيري ما حكمه؟ كتب فيه بحث أو رسالة فعرضته على شيخنا فقبلها وأيدها، أيده الله بالحق. لكن في آخر رسالة ذكرت شيئا قلت فقط نرسم الشيء الذي رسم الرسول، فلم يقرني على ذلك، قال لا نرسم الشيء حتى لرسم الرسول، لأن الصحابي راوي الحديث لم يرسمه، فقط نصف أن النبي فعل. وهذه دقة من الشيخ عظيمة تدل على ما حباه الله من بصيرة، جزاه الله خير. طيب فذكر لي بذاك الوقت أنه وجد رسم كاريكاتوري طيارات من فوق وزلازل أو كذا من تحت وعن يمين وشمال، واستدل بهذه الآية وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. نعم الآية الأخرى عفوا، يبعث عليكم عذاب إيش من فوقكم وهو القاهر فوق عباده، لا من فوق فيها يرسل عليكم عذاب من فوقكم، من آية شيء.
نعم شيخنا، هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق خضابكم
أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. فيقول لي الشيخ بلغ فيهم أني وجدت رسم كاريكاتيري حاطين طيارات نسأل الله العافية، والناس على شكل كذا زحام تحت، والعذاب من فوقهم يعني الطيارات تضربهم. قال بلغ بهم إلى هذا، إذن خذ سند عالي إلى شيخنا العالم الجليل أن هذا منكر قرن الرسوم بالحديث النبوي، لأن غاية من فعل رسم الكاريكاتوري يريد زيادة في التعبد لله، وهي اهتمام الناس أو تصوير الناس لهذا الحديث أو وسيلة للدعوة. وكان الرسامون في عهد النبي ما كان ابن عباس يقول الرسام ارسم لي شيء جنب الحديث، وهم على قدر على ذلك، وقام المقتضي عندهم لتوعية الناس وهدايتهم، ومع ذلك لم يفعلوا. فخذ سند عالي مني، نعم تأييد الشيخ للقرن الرسوم الكاريكاتورية بالحديث. ونسيت أن أعيد تغريدة في هذا، فلا بد أن تكتب تغريدة، لأن اكتبت الرسالة الآن من حول 17 سنة، فلا بد أن يعاد ذكرها وقد ذكرت لي ابنة الشيخ ناصر الزوجة رحمها الله، قالت كنت أبحث عن هذه المسألة فوجدت قديما يعني قبل يعني سنين، فوجدت لك رسالة في هذا فنشرتها. فهذه الرسالة سأعيد إن شاء الله نشرها بحول الله وقوته وتأييد كلام شيخنا في رسالة مستقلة أكتبها إن شاء الله على وجه من الإقناع السلفي. اقرأ أبو.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الأنعام وقول الله عز وجل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين الآيات. قال رحمه الله يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر، أي الحائرين الواقعين في المهامة البرية وفي اللجج البحرية، إذا هاجت الريح العاصفة حينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له، كما قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وقال في هذه الآية الكريمة قل ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وقال في هذه الآية الكريمة قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية أي جهرا وسرا لئن أنجانا من هذه أي من هذه الضائقة لنكونن من الشاكرين، أي بعدها. قال الله تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم أي بعد ذلك تشركون أي تدعون.
ما فائدة هذا الأسلوب؟ ما فائدة هذا السياق؟ قل الله ينجيكم من كل كرب ثم أنتم تشركون، ما وجه الفائدة من هذا الأسلوب أو هذا السياق؟ أخ أبو سعيد، تفضل أخ أبو سعيد.
افتح المايك من عندك يا أخو سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الفائدة من هذا الأسلوب يا شيخ الإنكار عليه لعودتهم إلى الشرك مرة أخرى بعد أن من الله عليهم بالنجاة وبنعمة الإنقاذ من الهلك.
صحيح، هذا إنكاري يعني بعد ما نجاكم الله جلود الشرك والتعلق بغير الله والذبح لكم والنذر، ما هل الصنم هذا نجاكم؟ هبل واللات والعزة. وكذلك يقال للشخص العاصي الذي نجاه الله من المأزق، الآن يا أخي كنت في مرض كنت تموت، هيا لك الله طبيب، هيا لك عملية أنقذك من الموت سبحانه، هو هيئ لك هذا كله. بعد ما صرت صحيح صديق تنظر بمعصية الله، حق الله تشكره، تعصم بعد ذلك بصرك من معصيته سبحانه، شكرا له حقك أنك يعني هذه في المشرك، ويستفيد منها العاصي أيضا الموحد، ما يعود للمعاصي بعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى من الموت محقق، يعني ما يعود له. فقال ثم أنتم تشركون. بمناسبة ما ذكرنا أن الرجل من أهل العلم من السلف، من متباع السلف، يذكر القصص عرضا لا يكثر منها، ويشرد بها عن تعليم الناس التوحيد والسنن والصلاة وأحكامها وشروطها. أذكر لكم هذه القصة في من ينجي في ظلمات البر والبحر. هناك رجل وزوجته كانوا يحضرون عندي في المسجد قبل حوالي 8 سنين، 8 سنين من مصر. هداهم الله، هداه الله يعني أعفى لحيته، وكان حريص ألا يذكر قصته، لأنه كلما ذكرها ضيق على صدره حتى يريد أن يصنع أي شيء ليتناساه. ف يوم الأيام أخبرني من أخبرني أن له هذه القصة، فما تحملت إلا أني جالسته قلت إلا تسردها لي بالتفصيل. فرأيت يلوح برأسي يمين وشمال، ما ودي يتكلم من الضيق الذي أحسه أو يذكره في هذه القصة التي تشبه أن يكون حدثت له وهو خارج الدنيا. حتى عبر بتعبير لا شك فيه نظر، يقول كأنه يوم القيامة، يعني من هول ما رأى من المطلع. هو كان من أعضاء أو من المسافرين على سفينة السلام الذي شرخت في البحر من جدة إلى مصر. فقال بينما نحن راكبون في هذا ويسمعون ويشمون الدخان يمكن والناس تصيح، بدأت السفينة تميل، لما مالت بدأ الأطفال والنساء كلهم يطيحوا في البحر، وهم معهم طاح في البحر. طيب هذه ظلمات البحر، كان ليل والبحر بارد، ظلمة ما يرى شيء، والمياه من كل مكان، والأطفال يصرخون ولا ما تغرق أمامه ولا لذلك ما كان ودي يقصها، لكن فيها عبرة. كان خذوا الآن لما قال الله عز وجل تدعونه تضرعا وخفيا، هو دعا الله، هو يغرق أو قاعد يمسك بأي شيء يدعي الله، يا رب نجيني، يا رب الظلمات من حوله والأمواج، من ينجو من هذا، والموتى طافحين، ميت غريق حول يعني عظيم. سبحان الله، يقول لي هو شخصيا استجاب الله، ظاهر من استجاب الله، لأن رجله أو أمسك بشيء جسم، من أمسك بالجسم هذا استطاع أنه يقف عن الغرق، مسك بالجسم. طبعا الناس حوله وهذا يصرخ وهذا ميت وهذا نسأل الله العافية. فيحدثني هو بعد الدعاء والحاح على الله حس بشيء تحت رجله، ألهم ليش ما تمسكه وتجره؟ هي من يعلمه بالله هذه؟ بالله يا اخوان من يعلمه هذه؟ استجاب الدعاء واضح. فقام تحامى نفسه وغطس وجر الشيء ذاك اللي هو يشبه الحبل، لما جره انتفخ ربع منطاد اللي هو قارب. حدث نفسه ليش ما يدور حوله لعل فيه حبال زيه، فدار حبل انتفخ الين تحول قارب. من علمه في تلك الظلمة والخوف والموت حوله؟ إذن يستجيب الله لك في ظلمات البر والبحر سبحانه وتعالى، إذن يستحق الإلهية وحده ولا يشرك به ولا يذبح له لغيره. أرأيتم كيف السياق السلفي بعد أن ذكرت لكم مثل هذه القصة عقبتها بأنه يستحق الإلهية، بينما القصاص يذكر الربوبيات كالتبليغ، يقول تعالوا اخرجوا معنا هي. والإخوان المسلمين هي تعالوا تكتلوا معنا نخرج على الحكام ونسرق الدماء. فنحن على منهج السلف الحمد لله نذكر القصة بتحريك قلوب لإفراد الله بالعبادة، ترك الشراك، ترك التعلق بغيره. نختلف عن هؤلاء الأحزاب عند ذكر القصص، ولا نكثر منها الحمد لله، بالغالب ذكر الأحكام والمسائل والتوحيد والنهي عن الشرك والبدع. طيب، المهم ركب في المنطاد، بل سار ينقذ من حوله، خذني معاك خذني معاك، هذا من هنا من هنا، الليل ركب 50 في القارب بدري كم، ويال القارب يشينهم، وجاءت سفينة كبيرة وشالتهم كلهم وانقذ من الموت. بعدها جاء الرجل في دائم الفكرة، ما يقدر تشوفه يضحك، يعني نادر الضحك بعد هذا الموقف، كثير الصمت، يحضر الدرس ما يفوت ولا درس. يجي هو زوجته ويحطها مكان الحريم، هو يجي مكان الرجال ويجلس، لين جاء له النقل انتهى تعاقده ورجع مصر، يحط زوجته عند النساء وهو يجي عند الرجال ويسمعون الدرس ويروحون، ما يغيبون أبدا. كانت موعظة عظيمة أن أنقذه الله، وعالم أن أعظم يعني ما يقرب الله من أعظم الأمور طلب العلم. فصار هو وزوجته لازمون مع أنه عندهم عيال وعندهم يفرغون نفسهم كانوا ويجون للعلم. طيب أكمل.
قال رحمه الله: قال تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم أي بعد ذلك تشركون أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى. وقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لما قال ثم أنتم تشركون عقبه بقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أي بعد إنجائه إياكم، كما قال في سورة سبحان: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هارون الأعور عن جعفر بن سليمان عن الحسن في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال: هذه للمشركين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال: لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم. ونذكر هنا الأحاديث الواردة في والآثار: وبالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة. قال البخاري رحمه الله في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال: يلبسكم أي يخلطكم، ومن الالتباس يلبس يخلط شيعا أي فرقا. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، وقال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، أو قال: هذا أيسر. وهكذا رواه أيضا في كتاب التوحيد عن قتيبة عن حماد به، ورواه النسائي أيضا في التفسير عن قتيبة ومحمد بن الناظر بن مسوار ويحيى بن حبيب بن عربي أربعتهم عن حماد بن زيد به، وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم به، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن أبي خيثمة عن سفيان بن عيينة به، ورواه ابن جرير في تفسيره عن أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع وسفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بن عيينة به، ورواه أبو بكر ابن مردوية من حديث ورواه ابن مردوية من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى ابن عبد الحميد وعاصم بن علي عن سفيان بن عيينة به، ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار به طريق أخرى. قال الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره
عفوا الله لم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث سأله إياها، فهذا يدل أن ليس كل دعاء النبي مستجاب، الأصل المستجاب إلا ما دل الدليل على أنه لم يستجب لحكمة، فهذا يدل هذا من 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 حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الداعي لله مريد ولا يفعل الله إلا ما يريد سبحانه، فتكون الحكمة الكاملة له، فهو لا يستحق الإلهية وحده. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا الله في تلك المسألة لم يجبه الله وهو الرسول، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، في البعض زائدة يعني ما يجيهم قحط يهلكهم كلهم، وين كان يجي في نيجيريا وحدها الصومال وحدها قحط يموت منه آلاف فقط منطقة معينة، لكن الأمة يجيها قحط كل الإسلامية يموت المسلمون كلهم لا يمكن، فأجابه الله قال وسألت ربي ألا يبعث عليهم عدو يستحل بيضتهم، فأجابهم قد تسلط اليهود على الفلسطينيين قد، لكن ما يأتي العدو ويستحل بيضة المسلمين. سألت ربي ألا يذيق بعضهم بأس بعض فما أجابني. إيش الحكمة؟ لم تذكر الحكمة، فقد يكون من الحكمة ظهور العلم، ظهور العلم وتمييز الظلم من العدل وابتلاء الله بهذا، والله أعلم. وذلك تشوف الآن بعض المسلمين يذيق بعضهم في الواتساب، يتسابون في تويتر، يتسابون، وهذا عنده قوة في السب وهذا عنده قوة في الرد وهذا عنده إلى آخره، في الأخير يتميز العلم ويتميز الظالم المظلوم، والله عليم حكيم. نعم اقرأ.
نعم شيخنا. قال رحمه الله طريق أخرى. قال الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال رضي الله عنهما قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك أو من تحت أرجلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك، قال أو يلبسكم شيعة، قال هذا أيسر ولو استعاذه لأعاذه. ويتعلق بهذه الآية الكريمة أحاديث كثيرة، أحدها قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر هو ابن أبي مريم عن راشد هو ابن سعد المقرئي قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. وأخرجه الترمذي عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم به، ثم قال هذا حديث غريب جدا. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى هو
الترمذي قال غريب فيخرج، فمعناها إيش؟
طيب
من حديث ضعيف لا يصح عنده. نعم اقرأ.
قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى هو ابن عبيد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه عز وجل طويلا. قال سألت ربي.
قال غريب جدا ابن كثير هو الذي قال غريب جدا. قال وخرجوا عفوا الترمذي عن حسن عن اسماعيل عن بكر، ثم قال يعني النقل عن الترمذي من هو ابن كثير حديث غريب جدا هذا كذا. قال الترمذي ابو بكر بن ابي مريم ابو بكر بن ابي مريم ضعيف. تذكرون راوي اي حديث هذا ابو بكر بن ابي مريم؟ اي حديث راوي هو؟ تذكرون حديث ايش؟ قال الكيس الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم من دان نفسه وعمل بعد الموت، دان نفسه الى بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. فيه ابو بكر بن ابي مريم ابو بكر بن ابي مريم، وابو بكر بن ابي مريم هذا ضعيف كما قال حافظ بن حجر ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط. يعني الإنسان هذا مهما كان عالم جليل تأتي حوادث سبحان الله، يعني يكون ما عنده إلا هذه الفلوس قوت عياله، فجأة نسرق بيته وما يرقى فلوس ولا شيء، العلم شوية يضطرب عنده، فهذا الإنسان ضعيف سبحان الله. فعلى كل حال إسناد ذاك الحديث ضعيف، فيه أبو بكر بن مريم هو نفسه راوي عند الترمذي حديث المؤمن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم ولكن المعنى في غاية الصحة، وحسن حديث الترمذي، لكن الترمذي عنده تساهل، وليس معنى أن نأخذ حديث آد صحيحة وتضعيفة، فالأصل نأخذ تصحيحة وتضعيفة كما قال علامة الباري أنه عالم، لكن تبين لك تساهل في حديث مثل هذا، لأن فيه أبو بكر مريم الذي العلماء رحمهم الله ضعفوه، أبو بكر بن أبي مريم ضعفه العلماء، فقال أبو حاتم الرازي ضعيف، وقال أبو زرعة ضعيف، وقال إمام أحمد أبو بكر ضعيف، كان يجمع فلان وفلان، وكان عيسى لا يرضاه، ثم قال الحافظ بن حجر أو النسائي ضعيف، والدارقطني حمصي متروك، وقال ابن حبان ثاني جروحين، كان أبو بكر ضعيف من خيار أهل الشام لكن رديء الحفظ، يحدث بالشيء ويهم فيه. على كل حال هو ضعيف الرجل فلا يصح إسناده، لكن لا تقول قال الرسول المؤمن من دان نفسه، اذكرها على أساس أنها معنى، وإذا خشيت الناس يحفظوها عن الحديث فقل لهم ترى الحديث لسناده ضعيف لكن معناه صحيح لا شك. فالمؤمن من دان نفسه مؤمن من علاماته أن تسوء وسيئته، فالنبي ذكر هذا في صفة المؤمن، كيف تعرف أنك مؤمن قلبك طاهر؟ إذا سويت سيئة تسوء تغيظ ليه سويت كذا وتوب منها، لكن المنافق لا يهتم، يقول النبي المنافق يرى ذنبه كأنه ذنب وذبابه وقعت عليه على مثله يقول لا. أما المؤمن إذا فعل الذنب يرى نفسه تحت جبل يخاف أن يقع عليه لأنه إيمانه قوي يحس بالذنب المؤمن، أما المنافق والذي في قلبه ما في قلبه لا يحس بالذنب ويتأول تأويلات فاسدة، وإن الله غفور رحيم. طيب أذكر فائدة هنا بالمناسبة، البعض يقول ودي يكون مثلا في نفسه قد يقول ودي يكون الدرس 10 دقائق أو 20 دقيقة فرضا. اعلم أن كلما تسمع قراءة أخوك لهذا الكتاب وتسمع أحاديث وأحاديث ترى قلبك قاعد يتزكى يتطهر. يعني يجيك واحد طبيب عندك جرح هنا يحط لسحة بس ميكاكروم كذا ما طهره، لكن مسحة 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 بالطهر. إذا عرضت قلبك وسمعك للعلم وجاهدت نفسك قلبك يتطهر معنا. يعني أن البعض قد ما يطيق ذلك. نعم تفضل.
قال رحمه الله،
نعم،
قال حديث آخر، قال إمام أحمد حدثنا يعلى هو ابن عبيد قال حدثنا ابن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه عز وجل طويلا قال سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. انفرد بإخراجه مسلم، فرواه في كتاب الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن عبد الله بن نمير عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن مروان بن معاوية كلاهما عن عثمان بن حكيم به. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية رضي الله عنهما قرية من قرى الأنصار فقال لي هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت نعم، فأشرت إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم، فقال وأخبرني بهن، فقلت دعا ألا يظهر، فقال وأخبرني بهن، فقلت دعا ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال صدقت، فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة، ليس هو في شيء من الكتب الستة، وإسناده جيد قوي ولله الحمد والمنة. قال حديث آخر، قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن علي بن عبد الرحمن قال أخبرنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية قال فصلى 8 ركعات فأطال فيهن ثم التفت إلي فقال حبستك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إني سألت الله 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني، وسألته ألا يهلكهم بغرق فأعطاني، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. رواه ابن مردوية من حديث ابن إسحاق. قال حديث آخر، قال إمام أحمد حدثنا عبيدة بن حميد
أن فيه من فيه ابن إسحاق، أما الأول فيه مسلم، فخرجه مسلم في صحيحه. عبد الإسحاق قد عنعنى فإسناده حينئذ إيش؟
ضعيف. قال حديث آخر، قال إمام أحمد حدثنا عبيدة بن حميد أو عبيدة بن حميد قال حدثني سليمان الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه فقيل لي خرج قبل، قال فجعلت لا أمر بأحد إلا فجعلت لا أمر بأحد إلا قال مر قبل حتى مررت فوجدته قائما يصلي، قال فجئت حتى قمت خلفه، قال فأطال الصلاة، فلما قضى صلاته قلت يا رسول الله لقد صلى الله عليه وسلم لقد صليت صلاة طويلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي غرقا فأعطاني، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. ورواه ابن ماجة في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش به. ورواه ابن مردوية من حديث أبي عوانة عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. رواه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة عن ابن وهب به. قال حديث آخر: قال
هذه فائدة سرد الأسانيد. هذا رجل محدث الحافظ الكثير، ذلك شيخنا بن باز كان يكرر تفسير الكثير، فيه فوائد عظيمة عظيمة جدا ولا يدركها الجاهلون، يدركها العالمون. فمن ذلك لو سئلت ما حكم صلاة الضحى في السفر، تسن في السفر حتى. هذا حديث صحيح عند النسائي، قال: صلى سبحة الضحى ثمان ركعات. وفيه أيضا أن أدنى شيء أكثر شيء جاء في الضحى من فعل النبي ثمان ركعات، فهي أدناها ركعتين، فأحيي السنة، صلي هذه الضحى ثمان ركعات يا أخي، النبي صلىها ثمان ركعات، مو دائما صلي ركعتين ركعتين بس، صليها يا أخي ثمان ركعات أحيانا، أحيي السنة، فليس الضحى دائما ثمان ركعات ثمان ركعات، ركعتين ركعتين كما يفعل إيش؟ يفعل البعض، نعم؟ كما يفعل البعض فقط ركعتين، كما يفعل البعض في شفع الوتر ركعتين ركعة ركعتين ركعة طول كل ليلة. يا أخي كان النبي صلى 11 ركعة 9 ركعات، نعم يجوز صلي ثلاث بل واحدة، لكن أنا أدلك على أنه الأفضل. كذلك الضحى الأفضل صلي 4 6 8 أكثر شيء جاءت عن فعل النبي، أما ركعتين ركعتين أحيى السنة ولو مرة. النبي قال: الصلاة خير موضوع، استقيم ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فصليها اليوم أو غدا ثمان ركعات الظهر، خاصة في وقت الفضيلة لها، وهي حين ترمض الفصال، إذا اشتد الحر يعني قبيل الأذان بنحو 20 دقيقة أو 25 دقيقة أذان الظهر، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح كما صحيح مسلم، يصبح على كل سلام من آدم صدقة، كل يوم طلع في الشمس، كل يوم طلع في الشمس، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل تسبيح صدقة، كل تكبيرة صدقة، إلى أن قال: ويجزي عن ذلك ركعتي الضحى. فهي ليست سهلة، فلا تهمل الضحى يا أخي، لكن لم يثبت النبي داوم عليها. تقول إنه يسبح الضحى ما رأيت النبي يسبحها، محمول على عدم المداومة، مداوم عليها. وهذا اختيار شيخنا صالح الفوزان، اختار ما اختار ابن تيمية أنه لا يداوم عليها، لأنه لم يثبت النبي داوم على صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم. طيب الوقت بيدركنا، لكن اقرأ من المسند ونكمل إن شاء الله غدا الآثار الباقية هذه، نكملها غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. لحظة.